في برنامجكم مستشارك القانوني، والذي يأتيكم من استوديوهات قناة دليل بمدينة الرياض بمثل هذا الوقت من يوم الثلاثاء في كل أسبوع. مستشارك القانوني برنامج نحرص فيه على الوقاية قبل العلاج، فنقدم الوقاية بأن نعرض في كل حلقة من حلقات برنامجنا موضوعا قانونيا نتناول أهم المواضيع وأهم وأبرز جوانبه مع ضيفنا الكريم، لنرسم ونسهم في رفع الثقافة والوعي الحقوقي لمشاهدينا، ونسعى كذلك بالعلاج بأن نتلقى استفساراتكم واستشاراتكم القانونية ونتولى الإجابة عليها. ابتداء يسعدني أن أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيف، أهلا ومرحبا به.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
ضيفنا حاصل على البكالوريوس في كلية الشريعة من كلية الشريعة بالرياض، وكذلك دبلوم الإجراءات والعلوم القانونية، والماجستير بالمعهد العالي للقضاء، والدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض، وتولى سابقا العديد من المناصب، منها أنه عمل قاضيا ورئيسا للدائرة التجارية بالمحكمة الإدارية بالرياض، ومتحدثا رسميا لديوان المظالم، وتولى التدريس متعاونا بالمعهد العالي للقضاء وعدد من الجامعات السعودية. فأهلا ومرحبا بك ضيف الكريم مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
ابتداء في بداية هذه الحلقة، وقبل أن نخوض في مواضيع القانون ونتعمق فيها، يحسن بنا أن نعرف المشاهد الكريم عن الأنظمة والقوانين، ومن هي الجهات التي تتولى إصدار هذه الأنظمة والقوانين، وهل هي ملزمة، وأيضا من هل هناك اختلاف بين مصطلح القانون والنظام، أم أنها جميعا مصطلح واحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييك أخي الأستاذ محمد، وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين، وأسأل الرحمن عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل مثل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، تقدم فيه المعلومة وتحقق النفع والفائدة للمشاهد. لا شك أن هذا البرنامج سيكون من الإخوة وإليهم والأخوات الكرام، وسيكون الهدف الأول هو تقديم ما ينفعهم، ابتداء كما ذكرت من خلال الوقاية، وانتهاء أيضا بالمعالجة عند وقوع الخطأ أو تقديم الاستشارة والرأي فيما يشكل. وسنحرص قدر الإمكان بحول الله وعونه وتوفيقه أن كما ذكرت يفرد في كل لقاء حديث خاص عن موضوع معين، نقدم فيه رؤية شاملة قدر المستطاع، ونتواصل أيضا مع المختصين، سيكون هناك اتصال مع قدر كبير من المختصين في كل موضوع يكون الحديث فيه، سيفتح كما ذكرت مجال لتقديم الرأي والاستشارة. وأيضا إن شاء الله أننا لن نجد أنفسنا مترددين البتة أن نتوقف عن الجواب في المسألة التي لا نحسنها، لنعود إلى بحثها من جديد وعرضها على من هو أكثر تخصصا، ومن ثم تقديم الإجابة إليها عبر وسائط متعددة. أنا أؤكد على هذا المعنى لأنه نحن في مثل هذا اللقاء ندعو الناس إلى أن يأخذوا المعلومة الصحيحة الموثقة، ونحن أولى من يلتزم بهذا بحول الله وعونه وتوفيقه. وأيضا سنعنى في الجملة أن يكون الحديث حديثا عاما لا يرتبط بالأشخاص، لأنه لا يجوز الحكم على أعيان الوقائع ولا القضايا المعروضة أمام القضاء في المحاكم بأعيانها حكما عليها من جهة التفصيل، إنما عرض عام وإجابة شاملة على ما يحيط. عطفا على سؤالك الذي ابتدأت به في الحديث عن القانون والقضاء والنظام، وهل بينهما اختلاف أو أثر في الاختلاف، لا شك أنه في جدل قائم حول استخدام مصطلح القانون، لكن خلاصة الجواب في هذا الباب أن يقال أن مصطلح القانون هو من المصطلحات التي العبرة بمحتواها، بمعنى أنه متى ما كان محتوى القانون لا يخالف قواعد الشريعة فيجوز أن يسمى قانونا، وهو محل اعتبار من باب قواعد المصالح الموصلة، إذا أقره ولي الأمر كان على الجميع أن يلتزم به وفقا لما تقضي به القواعد في هذا الباب، وهو سائغ ومشروع حتى إن سمي قانونا. وبالمقابل النظام إذا كان كذلك متضمنا وموافقا لقواعد الشريعة فيكون العمل به واجبا، وإن خالف فهو ممنوع حتى وإن سمي نظاما. فالعبرة المقصود أن العبرة بحقائق الأمور، ليس العبرة بكون اسمه نظام أو بكون التسمية المصبوغة عليه إما مصطلح نظام أو قانون. ولهذا أنا تذكر فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل، فقال القانون إن وافق الشريعة فهو مقبول وهي فتوى مشروعة للشيخ، وإن خالفه فهو ممنوع. والشيخ ابن عثيمين لما سئل عن دراسة القانون أجاب بجواب مشابه. المجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة أيضا لديه لجنة قانونية، فهذا المصطلح استخدامه لا حرج فيه. بل أبعد من هذا، استخدمه المتقدمون، أول من استخدمه الإمام الغزالي في المستصفى، استخدمه ابن العربي، استخدمه ابن القيم، ابن تيمية في 20 موطنا في كتاب واحد لابن تيمية، استخدمه ابن العربي، استخدم بل ابن جزي المالكي ألف كتابا أسماها القوانين الفقهية وفي القرن السابع المالكي. ولهذا فيعني الحرج المرتبط بالمصطلح لا شك أنه ليس قائما، لأنه حتى وإن سمينا القانون وإن سمينا النظام وكان مخالفا فهو مرفوض. فلهذا لا حرج في أن نستخدم مصطلح القانون أو مصطلح النظام، وإن كان المعمول به عندنا غالبا هو استخدام مصطلح النظام. لكن هذه المقدمة حسن أن يتم طرحها ليدرك الإخوة والأخوات المستمعين أن العبرة بحقيقة الأمر لا بمسمى فحسب.
لكن المصطلح الرسمي المتداول في بلادنا المملكة العربية السعودية
هو النظام. هو النظام ولا شك، ولهذا نحن سنستخدمه كثيرا ونبينه، وسيأتينا يعني في 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 بعض الأمثلة بيان لأهمية مثلا حتى إدراك تدرج القواعد القانونية من النظام الأساسي للحكم الذي هو أعلى الأنظمة، ثم الأنظمة التي هي أقل من سائر الأنظمة، ثم اللوائح التي تكون تفسيرية، ثم التعاميم، وكيف أنه لا يجوز مخالفة الأدنى للأعلى. ونبين هذا إن شاء الله في موطنه بشكل يكون واضح.
جميل دكتور أحمد أن نبين للسادة المشاهدين أن هناك فرق بين السلطات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية في بلادنا، لأن هناك عامة الناس من يظن أن من يصدر النظام هو السلطة التنفيذية، فحينما يراجع دائرة معينة ويقال له أن هذا النظام يظن أن مرجع هذا النظام هو نفس هذه الدائرة أو هذه الوزارة، فهل
لا شك أن هذا المعنى معنى مهم. ولهذا النظام الأساسي للحكم نص على أن السلطات ثلاث: السلطة القضائية، والسلطة ابتدأ أولا بالسلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية. ولهذا فهذه السلطات الثلاث لكل مهامه وواجباته. السلطة القضائية تصدر الحكم وحتى يكتسب القطعية وفق إجراءات ستأتي إن شاء الله في حلقات مستقلة، والسلطة التنفيذية تنفذ. السلطة التشريعية وهي مثلا تمثل في هنا بدءا من مطبخ القانون كما يسمى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتدرس في أيضا مجلس الشورى، ومن ثم تقر وتتوج بالإقرار من قبل مجلس الوزراء بمرسوم ملكي فتكون محل التنفيذ. ثم يسند في الغالب للوزارات كل فيما يخصه إصدار لوائح تنفيذية وتفسيرية على ألا تخالف هذه اللوائح النظام المقر الأعلى منها، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله في ثنايا الحديث ما يبين هذا على سبيل التفصيل.
لعلنا ندلف من بعد هذه المقدمة البسيطة إلى موضوع حلقتنا، وهو نشر الثقافة والوعي الحقوقي والقانوني للمجتمع. لا شك أنه تهدر وتضيع الكثير من الحقوق للأفراد، وترفع خطابات تظلم للولاة الأمر والمسؤولين، وتقام العديد من الدعاوى أمام جهات التقاضي المختلفة، وأيضا تزيد عدد الشكاوى المسجلة في هيئات حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان. سبب رئيسي وسبب يعني قوي لكثرة هذه الأمور هو غياب الثقافة الحقوقية والجهل القانوني. قبل أن أدخل للموضوع أستأذنك أن أخذ اتصال معنا على الخط الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان، والأستاذ المشارك بكلية الأنظمة والحقوق بجامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا به. دكتور مفلح معنا؟
أي نعم أسمعك.
أهلا وسهلا دكتور مفلح، حياك الله.
أهلا وسهلا بكم.
دكتور مفلح، بحكم عملكم في هيئة حقوق أو جمعية حقوق الإنسان، بماذا تقيسون مدى وعي وثقافة حقوق مدى وعي وثقافة المواطن السعودي لحقوقه؟
لا شك أن نشر الوعي الحقوقي في المجتمع بين المواطن والمسؤول أمر مهم لما يترتب عليه من إثار إيجابية في معرفة كل لحقوقه ومن ثم التزامه بتنفيذ الواجبات المترتبة عليه. مقدار الوعي لا شك أنه منخفض. نعم ظهرت في المجتمع السعودي مؤخرا جمعيات وهيئات لحقوق الإنسان بدأت تحاول أن تنشر هذه الثقافة. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حاولت من البداية أن تركز على عدة جوانب بهدف نشر هذه الثقافة، سواء في مجال التدريب أو إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي والعام، أو من خلال نشر الكتيبات والمحاضرات تحت مسمى اعرف حقوقك. ولا شك أن مثل هذه الأمور قد بدأت تؤتي ثمارها، وإن كانت الأمر يحتاج إلى جهد. موافقة خادم الحرمين الشريفين على نشر الثقافة الحقوقية وتكليف هيئة حقوق الإنسان بالقيام بهذه المهمة، نعتقد أنها ستحقق كثيرا من الآثار الإيجابية مع مرور الوقت. إنما الوضع الحالي كما تم ملاحظة من خلال الشكاوى التي ترد إلى الجمعية وما ترصد الجمعية من خلال ما يردها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الزيارات التي تقوم بها للسجون وبعض الجهات الحكومية، أن هناك انخفاض لمفهوم ثقافة حماية الحقوق بشكل عام. يساهم فيها المواطن ويساهم فيها المسؤول وتساهم فيها الإجراءات وتساهم فيها البيئة التنظيمية والقانونية بشكل عام في البلاد. نعلم أن بلادنا في مرحلة التطور والانتقال من مراحل إلى مراحل متقدمة. هذه الانتقالات تحتاج إلى تعديل للأنظمة والقوانين، أيضا تحتاج إلى مراجعة لهذه الأنظمة والقوانين، تحتاج إلى سن بعض اللوائح، تحتاج إلى تدريب وتأهيل للكوادر البشرية التي تقوم سواء بعملية التطبيق للأنظمة كما هو الأمر في المجال القضائي، أو حتى اقتراح المشاريع وسن الأنظمة كما هي الجهات المعنية بها في الجهات التنظيمية أو السلطات التنظيمية. وتزداد الحاجة الملحة لدى المنفذين والمطبقين لهذه الأنظمة. فكلما كان هناك وعي وفهم للثقافة الحقوقية وللقواعد واللوائح والتعليمات النظامية والقانونية من قبل القائمين بتطبيقها وتنفيذها، كلما أمكن الوصول إلى احترام للحقوق بين الجميع وإلى تمتع بمفهوم العدالة الواسع.
جميل دكتور مفلح. هناك إحصائية تقول أن الجمعية تلقت أكثر من 12,000 شكوى أو قضية خلال 3 سنوات من نشأة الجمعية من عام 2004 إلى وقتنا الحالي. هل لامستم انخفاض في عدد الشكاوى نتيجة يعني زيادة الوعي والثقافة الحقوقية، أم لازال الجهد يتطلب أو أم لازال الحقيقة تتطلب جهد أكبر من هذا؟
لا شك أن الجمعية طبعا من خلال أو تاريخ مباشرة لنشاطها بعد الموافقة السامية على قيامها بهذا في هذا المجال، الآن مضت حوالي 7 سنوات. الجمعية تلقت ما يقارب حتى الآن 30,000 شكوى وقضية متعلقة بمجالات مختلفة من سجناء وقضايا عمالية وقضايا قضائية وقضايا إدارية ضد الأجهزة الحكومية وعنف أسري وما إلى ذلك. هناك نعم اختلاف أو تطور في الفهم الحقوقي لا شك، لكن في القضايا الحقوقية هي مثل المريض والطبيب، عندما يحتاج إلى يأتيه المرض يذهب إلى الطبيب أو يبحث عن الطبيب المناسب. لكن فلذلك لا نستطيع أن نقيس مستوى الوعي إلا عندما يذهب الشخص أو يقع على مظلمة أو تجاوز ثم يذهب إلى الجهات الحقوقية سألها هل جاءت إلى الجهات الفلانية والفلانية، فإن كانت الإجابة بنعم فمعناته أن الوعي الحقوقي عنده ارتفع وبالتالي هو سلك الطرق النظامية للوصول للحق ولم يحصل عليه، ومن ثم يلجأ إلى جمعية حقوق الإنسان لمساعدته وإنصافه على حصول الحق. أما إذا قال لم أذهب ولا أعرف أي جهة أنا أذهب إليها، فهنا يتبين أن هناك نقص في مفهوم الثقافة الحقوقية لديه، وبالتالي تعمل الجمعية على مساعدة الوصول إلى حقه. هناك تدرج في هذا الفهم، نعم هناك تطور، لكن لازالت الحاجة ملحة إلى الكثير من الجهود لنشر هذه الثقافة الحقوقية في المجتمع.
دكتور مفلح القحطاني، شاكر ومقدر لك هذه المشاركة.
شاكر لكم ولضيفكم ولمستمعيكم ومشاهديكم،
حياكم الله. نعود لك دكتور أحمد، استمعنا المشاركة من يعني شخص يتبوى منصب ومكانة لها جهد كبير في نشر الثقافة الحقوقية، ما تعليقك على أبرز النقاط التي ذكرها الدكتور مفلح؟
والله يعني أرحب الدكتور مفلح وأستاذنا في الدبلوم القانون سابقا، ومن خيرة أساتذتنا، أسأل الله له التوفيق. الحقيقة ما أشار له هو مهم، ويعني يعني لفت انتباهي يعني إشارة إلى تشبيه الطالب يعني المحتاج إلى وعيه بالشق القانوني بعلاقة المريض والطبيب. وأنا يعني أزيد هذا الكلام، يعني أزيد على ما ذكر الدكتور مفلح بأن هذه العلاقة أيضا علاقة أحيانا تتعلق بالشق الوقائي أيضا، يعني كما هو الطبيب والطب لديه جانب وقائي ما يسمى بالطب الوقائي، فأيضا القانون يجب والوعي بالقانون والأنظمة يجب أن يكون شبيها بذلك، بمعنى أن يدرك أي شخص يريد الدخول في أي تعامل مالي أو تجاري أو أي كان أو أي تعاقد أو يريد تحرير شيكا أو كمبيالة أو أي نوع من أنواع المعاملات، أن يدرك وأن يكون على مستوى عالي من الوعي، يعني لأن هذا هي الركيزة الأولى لحماية حقه، وسيأتي عرضها إن شاء الله عند حديثنا عن القانون الوقائي. يعني وهذا بالتالي يذكرني بأهمية الوعي الحقوقي، لأنه كما تعلم يرتبط بحماية الإنسان لحقه، والشريعة قد أمرت بذلك وحثت عليه، بل غالب القواعد المرتبطة بمثل هذا المعنى أكدت عليه تأكيدا واضحا، كما في الضروات الخمس التي هي من قواعد الشريعة في حفظ المال والدين والعقل والنفس والعرض، ومن استعرضها يعني عرف كيف أن الشريعة بنت حقوق الناس على المشاحة، وجعلت أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، وفي معاني بليغة أكدت على حماية الحقوق ورعايتها، ومن خلالها تبرز الأهمية الكبيرة لحماية الحقوق ورعايتها. وربما حتى التأمل في آثار الوعي القانوني يدلك على أهميتها، لأن وعيك بالقانون يحمي حقك، يجعلك مدركا لما تريد الدخول فيه من تعاقدات أو تعاملات أيا كان نوعها، وبالتالي أيضا يجنبك الآثار السلبية للجهل أو قلة الوعي الحقوقي والذي تكثر صوره وتتعدد من خلال دخول الإنسان في معاملات لا يدرك يعني عواقبها وآثارها. وأتوقع أيضا أن أي تأمل لما ورد من الآيات في الكتاب العزيز التي تحث على مثل هذا المعنى، مثلا آية الدين والأمر بالتوثيق، وإذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، صفة الكاتب. جميل. ومثل هذه الأصول والقواعد.
لعلنا دكتور أحمد نقف عند هذه النقطة وننتقل لاستطلاع أجراه فريق الإعداد لعينه من المجتمع حول أسئلة مختلفة عن الثقافة الحقوقية، ننتقل إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم.
كيف تقيم ثقافتك القانونية؟
والله متوسطة نوعا ما.
والله متوسط.
والله أنا في يتهيأ لي إني الحمد لله حد ما كويس يعني.
والله صراحة 10% تقريبا، ضعيفة جدا.
والله متوسطة.
والله ضعيف جدا.
هل تعرف حقك القانوني؟
والله بكذا صراحة لا.
لا والله مو بشكل كامل.
بشكل عام لا.
إن شاء الله يعني في بعض الأشياء نعرفها، بعض الأشياء لا.
بالنسبة للثقافة القانونية في مجال العمل ومكتب العمل الحمد لله، ولكن من ناحية الحكومية مثلا القضايا العامة خارج العمل لا والله لا.
حقوقي القانونية العملية أعرف، بس مجرى الحياة لا. والله بكل صراحة لا.
هل تقترح إدراج مادة قانونية في التعليم العام والتعليم العالي؟
والله أقترح.
والله يكون أفضل الواحد يكون مطلع على القانون
أقترح إدراجها كمادة أساسية في التعليم.
والله شوف، قبل ما تندرج المادة القانونية لازم الناس تطبق القانون. يعني هي لو اندرجت في مثلا في المرحلة الثانوية أو في الجامعة وما حد يطبق القانون أو ما في حد يقاضي لك، وجودها زي عدمها.
أكيد والله ودي نتمنى أنه يكون موجود عند الطالب من المرحلة الجامعية أو مرحلة الثانوية مثلا.
والله ضروري
أكيد أقترح طبعا، لأنه فعلا مهمة جدا عشان الفرد يعرف يعني حقوقه وواجباته.
وفي صدد الحديث عن نشر الثقافة الحقوقية، التقينا بأحد الشباب الذي حمل على عاتقه هم نشر الثقافة لعامة الناس، حيث قام بإنشاء صفحة على الفيسبوك تحمل اسم قانونكم، وقد كان لنا معه هذا اللقاء.
نظرا لأن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، رأينا حاجة الناس إلى صفحة قانونية إلكترونية ترشدهم وتعلمهم المبادئ والأساسيات البسيطة في الثقافة القانونية والحقوقية. هذه الصفحة الإلكترونية أنشأناها على الفيسبوك، ونهتم بكل ما من شأنه نشر الوعي القانوني والحقوقي بين أفراد الناس على ضوء الأنظمة والأحكام المطبقة في المملكة العربية السعودية. وللأسف يعني يبدو في جهل كبير بهالشيء، فالبعض مثل ما قلت يطالب بحق وهو ليس حق أساسا، البعض يتظلم ويتشكى من جهة معينة أو من أمر معين وهو ما قام بالجهود اللازمة والنظامية لرفع هذا الضرر أو استرداد الحق. فهذه إشكالية أنك أنت ما تطرق الباب الصحيح، أنك أنت ممكن متوهم شيء وتظن أنه حق تظن أنه صحيح، بينما في حقيقة الواقع ما له وجود على الواقع، ما له أساس من الصحة. أتصور أن في مادة الوطنية قد تغطي أو التربية الوطنية قد تغطي جزء، لكنها جزء بسيط وما هو الشيء اللي فعلا نقدر نسميه قانون ويفيد الشخص مستقبليا في هذا المجال يعني. فبالعكس أنا مؤيد مادة بسيطة ولتوضيحة الحق القواعد المعمول بها الأشياء البسيطة في مجتمعنا حتى يكون واحد على بينة.
إلى هنا نختم هذا التقرير، كان معكم محمد المشعلي، قناة دليل.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. اطلعنا على هذا التقرير ورأينا دكتور أحمد أشبه بإجماع بالحاجة إلى الثقافة الحقوقية، ولعلي أبدأ بسؤال، هل الثقافة الحقوقية يعني ترف أم حاجة ملحة؟ يعني هل نقول أنها مجال تخصص للأكاديميين فقط أم أنها حاجة حيوية مرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم؟
هو لا شك أن إدراك مبادئ ما يرتبط بهذا الموضوع هو مطلب مهم ويرتبط بحقوق الجميع، الطبيب والمهندس والموظف والعامل وغير العامل والطالب والمتعاقد، والجميع له حقوق يجب أن يدرك مبادئها. نحن لا نطالب بأن يتحول غير متخصص إلى متخصص، ولكن يجب أن يدرك مداخل هذا الأمر والمبادئ العامة المرتبطة به، ومن ثم يستطيع حال وقوع الإشكال أو قبل وقوع حال إرادة الدخول في أي لون من ألوان الالتزامات أن يستشير المتخصص ويتعرف على ما يضمن حقوقه ويحميها من أي عبث. وهذا أيضا يذكرني بالضرورة بسؤال مهم، لماذا الحديث عن مثل هذا الموضوع؟
جميل.
لأنه مثل هذا الموضوع هو حماية في الدرجة الأولى لحقوقك ولا شك، لكنه أيضا يحمي حقوق الآخرين، والإنسان يتشوف أيضا إلى أن يخرج من الدنيا وليس في ذمته حق لأحد، هذا معنى بليغ وكبير ومهم. فأنت بإدراكك للحقوق تحمي حقك ابتداء وتحمي حقوق الناس، فلا تتجاوز عليهم ولا يكون هناك انتهاك لحرماتهم وحقوقهم، وهذا معنى ينبغي إدراكه والاهتمام به، ويبرز لك بجلاء أهمية هذا الموضوع من خلال أيضا كما ذكرنا تشعب وتنوع الحقوق وتنوع الحيل الموجودة الآن، وكم نسمع عن مساهمات وعن صور احتال فيها بعض الناس على 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 فئام من 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 شركائهم بسبب ضعف الوعي القانوني. ولهذا كان هذا الحديث وكان فتح الباب للاستشارة وتقديمها والسعي لتقديم استشارة متخصصة والاستعانة بمتخصصين، هدفه هو تحقيق مثل هذه الحماية لحقك ابتداء وحماية حقوق الناس أيضا انتهاء.
لعلي أنتقل إلى محور آخر وهو الثقافة القانونية كلمة عامة، وربما المشاهد الكريم يعني يقول إلى الآن أنا لا أعلم ما هي الثقافة الحقوقية التي هي التي علي تعلمها والإلمام بها، فهل هناك يعني حد أدنى من الثقافة الحقوقية، وهل هناك أشخاص معينين يكون لهم حد أعلى لا بد أن يصلوا له يصلوا إليه في الثقافة الحقوقية والنظامية؟
هو لا شك أن يعني عطفا على ما سبق أن الجميع مطالب بقدر من الوعي، لا سيما فيما يريد الدخول فيه، بمعنى أنه عندما يريد إنسان الدخول في عمل معين أو في التزام معين أو يريد تحرير شيك مثلا أو التوقيع على كمبيالة أو سند لأمر أو أي لون من ألوان التعاملات، يجب أن يدرك ما يرتبه هذا التعامل، أو عندما هذا ابتداء في معرفة حقه، والثاني عندما يريد استعادة حق يظن أنه يعني حق أخذ منه يفترض أن يعرف الإجراءات التي يسلكها، لأن الجهل ببعض بأبسط الإجراءات قد يكون سببا لضياع حقه. مثلا يعني وإن كنت أود تأجيل الأمثلة إلى موضعها، لكن لا يمنع أن نستعرض هنا شيئا من الأمثلة. مثلا عند وقوع الخطأ الطبي، البعض قد يسلك مسلك الكتابة مثلا والكتابة العادية، أقصد إلى 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 مثلا المستشفى، إلى
جرد خطاب.
أي نعم، بينما المفترض أن تقام دعوة أمام اللجنة المتخصصة، لجنة طبية فيها قاضي شرعي وأطباء تتولى الفصل. ميزة التقدم إلى الجهات القضائية أو اللجان شبه القضائية كل فيما يخصه، أن هذه المحاكم المتخصصة أو اللجان شبه القضائية فيما يخصها ملزمة بأن تستدعي المدعى عليه ثم تفصل في الدعوة لك حق أو ليس لك حق وهكذا، فهذا أمر مهم يجب إدراكه. وهكذا في صور متعددة يكون الجهل بها سببا لضياعه، مثل المدد، عندما يصدر قرار وتريد التظلم منه لك مدة محددة للاعتراض عليه، فإذا فاتت هذه المدد بسبب عدم الوعي بها كان هذا سببا لضياع حقك. كثيرين يصدر القرار ثم يبحث عن شفاعات ويبحث ولا يسلك الطريقة النظامية للاعتراض عليه وفقا لما قررته الأنظمة وسنت، في صور يعني لعل يأتي وقت لعرضها وبيانها.
استاذنك، معنا مداخلة من الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالغرفة التجارية. دكتور ماجد أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا فيك،
حياكم الله معنا في برنامجنا. دكتور ماجد، بحكم عملكم في المحاماة وكونك رئيس اللجنة الوطنية للمحامين للغرفة التجارية، ما هي الأدوار التي قمتم بها في سبيل نشر الثقافة الحقوقية والوعي القانوني للمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة خليني أقول لك أنه أول الأدوار وأهمها ربما التواصل معك في برنامجك في الحلقة الأولى. برنامجكم في الحقيقة يؤكد أن هناك مؤسسات إعلامية وإعلاميون يفهموا تماما أهمية الإعلام ودوره في ثقافة المجتمع وتحقيق السياسة الإعلامية للدولة وأهمية الإعلام المتخصص في مختلف المجالات، وأنا أدرك تماما أهمية برنامجكم لأنه سبق لي أني كنت أقدم برنامج مشابه اسمه استشارات قبل عدة سنوات، وبرنامجكم له دلالات مضيئة من الحلقة الأولى لعلها تظهر في ضيفك الكريم. كيفك دكتور أحمد؟
مرحبا بك دكتور ماجد، أستاذنا
ونشكر لمشاركتك. شيخا جليلا، زميل محترم لجميع القضاة، وقاضي قدر المحامون واحترمهم فأحبوه، ونرحب بك زميلا لنا في مهنة المحاماة تضيف إلينا أبعاد مهنية وأخلاقية كبيرة جدا، وننتظر منك الكثير من البرنامج وخارج البرنامج إن شاء الله تعالى. وبعدك المهني في الحقيقة وضع هذه البداية عن سلطات الدولة والفرق بين القانون والنظام، وبالتالي من الواضح لنا أن البرنامج فعلا يؤسس إلى مسيرة تنويرية في مجال الحقوق وثقافة الحقوق التي نص عليها مشروع الملك الجليل لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، ونص في متن المشروع على برنامج محدد للثقافة الحقوقية كان لضيف البرنامج المحامي الزميل الدكتور أحمد الصقيه دور بالتعاون مع وزارة العدل في العديد من البرامج التوعوية، لعل كان من أهمها في الفترة الماضية ملتقى القضاء والإعلام، ولعلي أرى هذا البرنامج انعكاس لبعض من توصياته فأن يكون هناك إعلام قضائي متخصص. أنا أثق في البرنامج والمعدين والضيف الكريم، وأعدكم بأنه من خلال اللجنة الوطنية للمحامين سيتم التعميم على جميع أعضاء المحامين في مختلف لجان الغرف التجارية ومنسوبيها، وبالتالي سنوصل رسالة البرنامج إلى أكثر من 750 ألف منتسب إلى الغرف التجارية التي نحن الآن أعضاء فيها، ونتطلع إن شاء الله أن يكون لنا دور في الخروج إلى الهيئة الوطنية للمحامين. اللجنة وقعت الكثير من الاتفاقيات مع جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان ومختلف الجمعيات الحقوقية المعنية بالأمور الشرعية والمرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان، ونظمت وشاركت في إعداد الكثير من البرامج المشتركة من حيث التنظيم والتفعيل، وأيضا قدمت المعونة القضائية المجانية للعديد من الطالبين لهذه الخدمة من قبل المحاكم ووزارة العدل وأيضا ديوان المظالم، وضيفكم كان له دور كبير في هذا التسهيل لتقديم الخدمة المجانية لكثير من المحتاجين لها، ونتطلع على أن نساهم كلجنة معاكم في هذا البرنامج من مداخلات الأعضاء أو أن نكون أحد ضيوفكم في حلقات، وإن كان ضيفكم ما شاء الله تبارك الله لديه من العلم الكثير اللي أنتوا تحتاجوا في البرنامج سنوات إلى نهل من غزارة معلوماته، ولذلك لم يكن غريبا أن يكون المتحدث الإعلامي باسم ديوان المظالم والزميل القدير القادر على أن يكون خير من ينتقل من القضاء إلى شراكة القضاء والمحامي إن شاء الله تعالى.
دكتور ماجد، شاكر لكم مقدر هذا الإطراء وهذا الثناء، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن المشاهد الكريم وعند حسن ظن كل من يؤمل فينا في تقديم مشورة ومشورة قانونية، وأن نسهم في رفع الوعي والثقافة الحقوقية. شاكر ومقدر لك أستاذي الكريم.
هذا واجبنا، شكرا لك،
حياكم. دكتور أحمد، ربما حرجنا الدكتور ماجد بهذا الإطراء وهذا الثناء.
دكتور ماجد هو أستاذنا جميعا، ويعني كنا حريصين الحقيقة أن تكون مداخلته في اللقاء الأول لما أعرفه من الدكتور ماجد، وأنا لا أريد أن أكيل المديح له يعني مقابل حديثة، لكن هذه حقيقة تتعلق بعنايته بنشر الوعي، وله مناشط كثيرة ورعى مؤتمرات متعددة أسهم فيها يعني بجهده وماله الخاص، أيضا لديه مركز تدريب، جهود كبيرة نرجو أن تستمر وأن يكون التواصل دائما معه. الحقيقة أشار إلى أشياء كثيرة، أشار إلى المعونة المجانية، أشار إلى صور يعني يحتاج الحديث عنها إلى حلقات، وإن شاء الله نستفيد منها ويعني تكون محل للتعليق والحديث في لقاءات قادمة في حسب موضعه وفقا لجدول البرنامج المرسوم. لكن هذه الصورة من النشاط من قبل يعني رئيس جمعية القضاء الواقف كما يسمى، المحامين هم قضاة واقفين باعتبار أنهم يترافعون وقوفا وعليهم مهمة وهم معاون كبير للقاضي في العملية القضائية، لا شك أن له أثرا كبيرا في نجاح وانتشار ما نهدف إليه من نشر الوعي القانوني وزيادته لدى أفراد المجتمع، وفقا طبعا كل هذا يتزامن في أهميته مع ما أشار إلى الدكتور، وهو واقع مشهود من خطة تطويرية كبيرة لمرفق القضاء على يد الملك عبد الله وفقه الله، مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء. هو مشروع كبير شامخ له أبعاده ومحاوره، ومن أبرزها كما ذكر الدكتور المحور المرتبط بنشر الوعي الحقوقي، وبناء عليه فمثل هذا البرنامج نرجو أن يصد هذا الاحتياج وأن يسهم في نشر الوعي الحقوقي وتطوير ذلك لدى المشاهد الكريم.
دكتور أحمد، الآن يتولى المركز الوطني للوثائق والمعلومات نشر الأنظمة والقوانين، هل للمهتم أو للغير المهتم، يعني من يريد أن يبحث في نظام معين، هل بإمكانه أن يطلع فقط على هذا النظام ويكون قد كون معلومة نظامية كافية، أم أن هناك سبل أخرى لنشر هذه الثقافة؟
لا شك أن ما أشرت إليه هو واحد من سبل الوعي وفهم ما يرتبط بما يريد الإنسان الدخول فيه، لكن أيضا هذا لا يمنع أو لا يغني عن الاستشارة المتخصصة، لأنه قد يكون هناك من الأنظمة ما يغيب عن الإنسان فيدرك جزءا من الحقيقة وتغيب عنها أجزاء. أحيانا هناك لوائح مرتبطة بجوانب أخرى يفترض أن يأخذها الإنسان المتخصص، لكن هذا الموقع وموقع هيئة الخبراء مواقع متعددة فيها عدد كبير من الأنظمة ممكن الإنسان أن يستعين به والدخول فيها ويراجعها حسب حاجته. لا شك أن هذا له أثر كبير. بما يتعلق في نشر الأنظمة، يعني أتذكر أنه في رمضان الماضي في 29 على سبيل التحديد عام 31 قبل الماضي أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الإعلام بالشراكة مع الجهات يعني معتمدة أهلية تتولى جمع الأنظمة وإعادة نشرها بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني، وهذا لا شك أنه في إسهام كبير في نشر الوعي، يضاف إلى طبعا نشر الأحكام التي تنص المراسيم الملكية والتنظيمات دائما بنشرها تباعا لما يحدثه مثل هذا النشر سواء للأنظمة أو النشر للأحكام والسوابق القضائية من وعي لدى المتلقي وإدراك كبير.
ولا شك أن وجود الأنظمة في شبكة الإنترنت ويستطيع الإنسان أن يصل لها بسهولة خلاف ما كان الماضي، الوصول إلى النظام ربما يكون صعب.
لا شك أن الوسائل المعاصرة سهلت كثيرا وعي الإنسان بحقه، وما نلحظه داخل المؤسسات القضائية من وعي الناس بحقوقها ومطالبتها بمثلا إقامة الدعاوى فيما يتعلق بحقوقها ومعرفتها لكثير من التفاصيل في الإجراءات القضائية، سببه عائد إلى ممارسة الإعلام إلى دوره في نشر الوعي الحقوقي، ولا زال المؤمل أكثر من ذلك بإذن الله.
جميل. الأخوان في الإعداد أعدوا لنا الصحافة الحقوقية، ننتقل إلى هذا التقرير عن الصحافة الحقوقية ثم نعود إليكم مرة أخرى.
أهلا بكم أحبتي الكرام في الصحافة القانونية، وإليكم أبرز ما كتب في الصحف حول نشر الثقافة الحقوقية، ونبدأ هذا الملف بما كتبه الأستاذ علي الشريمي في مقاله في صحيفة الوطن بعنوان الثقافة الحقوقية وسلبية المسؤول، حيث استهل المقال بأن المراقب للمشهد السعودي في العقد الأخير يدرك وبوضوح ولادة المشروع الحقوقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين من اعتماد إنشاء جمعية حقوق الإنسان الخاصة وهيئة حقوق الإنسان الحكومية والانفتاح الإعلامي على مستوى الصحافة وترشيح المملكة العربية السعودية لدورتين متتاليتين لتكون عضوا أساسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وانضمام المملكة لكثير من الاتفاقيات الدولية وإقرار برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة القطاعات الحكومية والأهلية، كل ذلك من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان. واختتم الكاتب المقال بقوله إنني أقول لكل وزير ومسؤول إن عليكم أن تسألوا أنفسكم ما الذي أضفتموه لتعزيز هذه الحقوق لإبراء الذمم أمام الله سبحانه وتعالى، وما هي إسهاماتكم الحقوقية في تحقيق رؤية خادم الحرمين في حماية وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان. وفي نفس الصحيفة فقد كتب الأستاذ بدر بن سليمان العمر مقالا بعنوان الثقافة الحقوقية، وكان ملخص ما قال على المناهج الدراسية الدنيا منها والعليا أن تكون وسيلة للتثقيف الحقوقي، وأن تكون قوانين الذوق الاجتماعي والحقوق والواجبات الأولية وبيان اختصاصات الجهات العدلية ومفهوم المحاماة والقضاء ومسائل الضبط والسجون ونظام الإجراءات الجزائية جزءا من المنهج. وإلى صحيفة الاقتصادية، فقد أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود أن الوعي الحقوقي مبدأ أساسي لأبناء المجتمع نساء ورجالا، وأوضحت أن أي خطوة في هذا الاتجاه تلقى الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين. واختتمت الأميرة عادلة كلمتها التي ألقتها أثناء تدشينها القسم النسائي في مركز الاستشارات، مؤكدة أن المرحلة الحالية من عمر التنمية الوطنية أبرزت الحاجة إلى تخصصات علمية ومهنية، مما يؤكد أهمية التأهيل والتطوير بشكل عام وعلى الأخص في مجال القانون. وفي صحيفة الرياض، فقد كتبت الدكتورة هيا المنيع مقالا بعنوان الجهل بالقانون، أوضحت في طياته بأن مشكلة الجهل بالقانون من المشاكل التي أدت إلى ضياع كثير من الحقوق وخاصة المالية، وخلصت في نهاية مقالها إلى أن القانون لا يحمي مغفلين، وأنه لا بد من تعزيز ثقافة الحقوق القانونية وليس ثقافة الظنون الحسنة. وأما الصحفية إيمان محمد، فقد نشرت خبرا في صحيفة المدينة بعنوان محامون ومحاميات يواجهون ضعف الوعي الحقوقي في المجتمع بفريق تطوعي، حيث تقول أن مجموعة من الشباب والشابات من طلاب وخريجي قسم القانون بجدة قامت بتقديم الاستشارات القانونية وتقسيم التركات النقدية مجانا كأول نشاط اجتماعي لهم لمواجهة ضعف الوعي الحقوقي والقانوني. ويتكون هذا الفريق المسمى بفريق حقوقي من 14 عضوا، وكانت فكرة هذا الفريق مبنية من إدراك المختصين والمختصات منهم بمدى الضعف في الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع. إلى هنا نختم الصحافة القانونية، دمتم بحفظ الله ورعايته.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. دكتور أحمد، شاهدنا من هناك من يطالب بإدراج مواد نظامية في مراحل التعليم المختلفة لنشر الثقافة الحقوقية. دعني أتساءل، ما هي الجهات التي عليها عبء نشر الثقافة الحقوقية؟ هل هي التعليم فقط أم الإعلام؟
لا شك أن التعليم عليه دور كبير، سواء كان التعليم العام أو التعليم العالي، وفقا لما تسمح به المناهج، سواء كانت في مناهج مثل ما سمعنا اقتراح بعض الإخوة في التربية الوطنية أو في حتى مواد الفقه مثلا. ومناهجنا لا شك أنها تتضمن قدرا من هذا، لكن المزيد من نشر الوعي القانوني من خلال هذه المناهج وتربية النشأة عليه. ولفت انتباهي أيضا في التقرير الأول تنبيه أحد الإخوة، وتنبيه جميل، إلى أن الوعي لا يكون بذات القانون فحسب، إنما بالالتزام به. فلا يغني أن يكون هناك وعي بالقانون دون أن يكون هناك التزام بتطبيق القانون، بمعنى أن ثقافة الالتزام بتطبيق القانون يجب أن تكون ثقافة لدى النشأ. لا شك أنه أيضا عطفا على سؤالك، مؤسسات التعليم، سائر المؤسسات، الإعلام، الصحفية المقروءة المسموعة المكتوبة، هناك صفحات إعلامية مشهورة في الصحف منذ عقود ولها أثر كبير ومتابعين، تنشر الأحكام والاستشارات، تجيب على الأسئلة، كل هذه لها أثر بالغ. أيضا مؤسسات المجتمع المدني، ومنها هيئة حقوق الإنسان التي أنشئت، سائر الجامعات، مراكز البحوث، مراكز التدريب، كل هذه الجهات عليها دور كبير في نشر هذا الوعي ولفت الانتباه إليه. والأهم من هذا أن يكون هذا حاضرا في الثقافة، بمعنى أن يكون المشهد الاهتمام برعاية القانون أولا بإدراكه، ثانيا بتطبيقه، والاهتمام بتطبيقه حاضرا لدى الجميع. أنا أتذكر كتاب لأحد الغربيين عنوانه قصة في الحضارة، أشار إلى أنه كثيرين يعتبرون أحيانا مخالفة القانون أو اختراق جزء من بطولة، بينما يعتبرون أن مخالفة العرف جريمة. الحقيقة أن القوانين أصلا من أحد مكوناتها هي الأعراف، ولهذا فهذا التصور خاطئ. يفترض أن وكما تحترم الأعراف تحترم أيضا القوانين والأنظمة وتراعى. إذن التثقيف هو يرتبط بالوعي بذات النظام والقانون، ثم بحفظه ورعايته، تنشئة النشأ على احترامه، وهذه صورة حضارية، عنوان فعلا حقيقي لتحضر الأمم.
هل هناك رضا عما تقدمه الصحافة الورقية في المملكة العربية السعودية من إسهامات في رفع الثقافة الحقوقية، أم أنها لا تزال دون المستوى المأمول؟
أنا في وجهة نظري أنها لا تزال، وإن كان هناك كتابات استعرضناها وستستعرض في كل يوم حسب الموضوع دراسات وأبحاث وما ينشر فيما يتعلق بكل موضوع، إلا أنها لا تصل إلى الحد المأمول والمطموح إليه تحقيقا ومواكبة لهذا المطلب المهم.
ربما توافقني أن من أسباب عدم وصولها إلى المأمول قلة المستشارين القانونيين، هل هذا يعني واقع؟ يعني المتخصصين في مجال الأنظمة والقوانين لا يزالون قلة، يعني والجامعات في السنوات الأخيرة بدأت تخرج لنا أعداد أكبر مما كانت عليه في الماضي.
يعني هو القلة واحد من الأسباب، لكن لا أظن أنه هو السبب الأكبر. السبب الأهم هو ذات الوعي والإدراك بأهمية مثل هذا، بالتزام القانون والتزام النظام وأهمية معرفته وأهمية الوعي به. الكثير لا يدرك هذا إلا بعد وقوعه في الخطأ، يعني ربما يستهين بمثل هذا دون أن يدرك أنه كما سبق في كلام الدكتور مفلح في بداية حديثه عن 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 التشبيه بالطبيب، أن يعني دينار وقاية خير من قنطار علاج. فالشق الوقائي هو الشق الأهم في هذه العملية في تقديري.
أيضا الثقافة الحقوقية ثقافة ناشئة في المجتمعات العربية بشكل عام أيضا. طيب ما هي مقترحاتكم وآراءكم في نشر الثقافة الحقوقية ورفعها؟
هو لا شك كما سبق مناهج وسائل الإعلام عليها دور كبير ومهم، أيضا مناهج التعليم عليها دور كبير، ومؤسسات التعليم، الأسرة في داخلها، حالة الانتظام داخل الأسرة، احترام النظام والقانون. لما يرى الابن والده يحترم النظام، يحترم إشارة المرور، يحترم القانون، لا يكون اختراق القانون حال غياب الرقيب. يعني لا يكون الالتزام بالقانون فقط هروبا من الجزاء، إنما هو حالة من التحضر في ذات الإنسان يحترم فيها القانون ويحرص عليه.
ربما في هذه النقطة الكثير من الناس يعني يحرص على معرفة الأنظمة التي يترتب على مخالفتها جزاء مادي، أما الأنظمة التي لا يترتب على مخالفتها جزاء مادي فنجد الجهل فيها يكاد يكون مطبقا في بعض الأحيان.
وهذا معنى مهم وبليغ، ولعل البرنامج يسلط الضوء على مثل هذا الجانب ويكون الوعي شاملا في كل زواياه، يعني شاملا لكل هذه المناحي، حتى إلى أبعد من هذا، حالات الثقة. أنا تذكرت بحديثك حالات الثقة التي يدخل الناس فيها بعقود. أنا أتذكر أحد كبار رجال الأعمال في المملكة كتب مذكراته وألقاها أيضا وهي موجودة، كان من حديثه أنه أفضل التعاقدات التي دخلت فيها هي تعاقدات كنت أشك فيها في الطرف الآخر. نحن لا ندعو إلى أن تشك في الطرف الآخر، لكن ندعوك إلى حالة توثيق عالية، ويجب أن نلغي في أنفسنا أن حالة التوثيق، حال المعاقدة أو الدين أو القرض، هي لا تعني عدم الثقة. هي ليس بالله، ولهذا نزل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فيهان مقبوضة. فهذه الصورة التي يتوهم فيها الإنسان بأن حالة التوثيق والتدقيق، والتوثيق هو أول مراحل حماية الحق، كيف توثق، وستكون هناك حلقة مفردة كيف توثق الحقوق، كيف تحمي حقك، كيف تستطيع أن, 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 أن تحميه من أن ينتهك من خلال توثيق حقك بصور متعددة في الديون وفي المعاملات المالية وفي المعاملات التجارية، إن شاء الله نعرض لها. فأردت التنبيه على هذا المعنى، وأنه هو معنى يعني حضاري أكثر من كونه مجرد إجراءات تسود، هي إجراءات تعيها لكنك تلتزم بها، تعود أولادك عليها.
إذن من أبرز المفاهيم المنتشرة في المجتمع الخاطئة هي بناء العلاقات والمصالح على الثقة فقط دون أن يكون هناك توثيق والاعتناء بالجانب.
نحن نقول يجب أن تبنى على الثقة، ولا شك أن الثقة هي أول مراحل الدخول في التعاقد، لكن التوثيق لا ينفي الثقة. جميل. وهذا ما جاءت به الشريعة في أصولها وقواعدها، وأمرت بالإشهاد وصور متعددة لعل الوقت يسمح في المستقبل لعرضها، وبيان أن التوثيق في قواعد الشريعة وأصولها لا يعني أبدا الشك في من تدخل معه، إنما هي حالة من حماية الحقوق لورثتك، حال النزاع، حال النسيان، صور متعددة تكون سببا لي.
طيب أستأذنك أن نأخذ مداخلة معنا الأستاذ المحامي والمستشار القانوني حسان السيف. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان.
الله يحييك يا هلا بك.
حياك الله أستاذ حسان. بحكم وجود بحث منشور لكم وهو القانون الوقائي، ما مدى الحاجة إلى مثل هذا النوع من القانون، وإلى أي مدى يسهم مثل هذا القانون في رفع الثقافة القانونية لعامة الناس؟
نعم، الله يحييك أخي الكريم وحيي شيخنا وزميلنا سابقا ولاحقا الدكتور أحمد السقيف. وفي الواقع هو مفخرة لنا معشر المحامين وانضمامه لنا انضمام حقيقة يجعلنا أكثر يعني ثقة بمهنة المحاماة في المملكة مع انضمام مثل هذه الكفاءات إليه. ولا شك أن من أدل ما تحدث عنه هو هذه المبادرة من الدكتور أحمد لنشر الوعي في المجتمع، والتي إن شاء الله أنها في كلها أثر كبير جدا. حقيقة قبل أن أجيب على سؤالك، أعجبتني نقطتين ذكرتها في البرنامج. النقطة الأولى ضرورة وجود مادة حقوقية في مناهج التعليم العام والتعليم العالي، ولا أعتقد أن مادة الفقه الإسلامي في شبهها الذي يتعلق بالمعاملات هو شبه حقوقي بحت، لكن المشكلة في تفعيل هذه المادة وعرضها بأسلوب يعني يستطيع من خلاله الطلبة فهم كيف تكون هذه المادة لها أثر في حماية حقوقهم في تعاملاتهم الخاصة والعامة. النقطة الثانية، فقرة الثقافة الحقوقية والقانونية فقرة جميلة جدا، وأرجو أن تستمر بإذن الله تعالى، لأنها تسلط الضوء على جوانب يعني ليست معتنى بها في صحافتنا بشكل عام. يتعلق بالقانون الوقائي، الحقيقة الدكتور أحمد تحدث عن نقاط كثيرة جدا وعن أهم ما يمكن أن نتحدث عنه. ولا شك أن آية الدين هي يعني أول ما أصول القانون الوقائي جاءت في الدين، وجاء أهمية القانون الوقائي، ذكر الله عز وجل ذلك مقصد عند الله وأقيم الشهادة وأبني الله ترصابه وعلى صدر الجديد وكاتب فريقنا مقبول. هذه كلها يعني حقيقة إشارات نامة جدا عن أهمية القانون الوقائي. طبعا فوائد القانون الوقائي كثيرة جدا يصف، من أهم حفظ الحقوق، الحماية من المحتالين، الوقاية من غرامات العقوبات. يعني الآن الشيك مثلا بدون رصيد يعني تترتب عليه عقوبات مالية وعقوبة أو عقوبة السجن أيضا، حتى أنه في الآونة الأخيرة صدر قرار باعتبار ما الجرائم الكبيرة الموجودة في التوقيف، وهذا يغفل عن كثير من المتعاملين. أعتقد أنه القانون الوقائي له مراحل ومراتب تدرج فيها من يعتني بهذا الجانب. أول مرحلة هي الوعي بالحاجة إلى القانون الوقائي ومعرفة أهم الأساليب والإجراءات التي يجب اتخاذها، وأيضاً اتخاذ أفضل هذه الإجراءات. هناك إجراءات كثيرة للوقاية، لكن ما هي أفضل هذه الإجراءات؟ ما هي أسهلها في عدم تعقيد الأمور؟ لأنه دائماً رجال الأعمال يصفون المحامين القانونيين بأنهم يعقدون الأمور ويعيقون إثنين الصفقات. فمن يعني القرار هو معرفة أفضل هذه الإجراءات القانونية وأقلها تعقيداً للحماية والوقاية. وآخر هذه المراحل هو مراحل التوثيق، الكتاب والشهادة وغيرها من التوثيق. طبعا الدكتور أحمد أكد على أمر مهم، وهو أنه لا تعارض بين الثقة والأمانة ولا بين التوثيق والاحتياط، وأتمنى أن هذا الأمر ينتشر في وسط الناس. أختم بنقطة مهمة جدا، وهو أنني أرى أنه لا يمكن أن نستطيع أن نحقق القانون الوقائي في المجتمع ما لم يكن هناك تعاون كبير جدا من الجهات التي تتعلق بحقوق الناس، على رأسها إدارة العدل لحفظ حقوق الناس وحفظ أموالهم وعقاراتهم. وأعتقد أنه في برنامجكم إن شاء الله سنرى اقتراحات تجيب إن شاء الله إلى مصيرة رفع الوعي القانوني على مستوى المملكة. وأذكر لكم حقيقة هذه المبادرة الطيبة، وأتمنى لكم التوفيق ولشيخنا الدكتور أحمد مزيدا من التميز حول الوقوع.
الشيخ حسان السيف شاكر ومقدر لك هذه المشاركة. نعود لك دكتور أحمد، ما عاد بقي معنا وقت يكفي، لكن نريد أن نعلق تعليق بسيط على
الشيخ حسان. يعني قاضي سابق وزميل ومحامي حالي، وله بحث كما أشرت في القانون الوقائي، وهو لا يزال يسهم، يعني هو كاتب صحفي، بما أننا نتحدث عن الصحافة الحقوقية، كاتب صحفي في اقتصادية، دائما يكتب في هذه الجوانب، لها بصمة، كان حديثة عن العقد السوري، كان حديثة عن، فمثل هذا الإسهام له أثر بالغ. ذكرني في حديثي عن الوكالات، أنا اليوم كان يتحدث إلي أحد الإخوة ويقول لي عن إشكال وقع له في وكالة من قبل وكيله، وأنه أقر عليه بما رتب عليه التزام مالي، وكان الإقرار في غير محله. لا شك أن إدراك فكرة القانون الوقائي، وفكرة نحب أن نؤكد عليها دائما، يحمي حقوق الناس من الانتهاك ابتداء في كل صعيد، سواء كان على صعيد مثلا الوكالات، كيف تكون الوكالة، هل تكون الوكالة مطلقة أم لا، تقيدها في الحدود اللازمة، هل تسمح لموكلك بأن يستلم النقد لوكيلك، أن يستمح، هل يسمح الموكل لوكيله أن يستلم نقدا مثلا، يفترض أن تطلب مثلا تحويلها عبر شيك أو تسليمها بشيك خاص لك لا يصرف إلا المستفيد الأول، ونحو هذا، هل تقيد بمدة، إشكالات ترتبط بالوكالة كثيرة، الإقرار المطلق في الشيكات مثلا على ذكرها، كيف تحمي الشيك، هناك إشارات وعلامات تأتي بوضوح عندما تكتب على الشيك لا يصرف المستفيد الأول، لا يمكن لأحد أن يصرفه إلا الذي حرر الشيك باسمه، عندما توضع إشارة معينة، خطين متوازيين متعايضة يكون إيداعها في الحساب، عندما وهكذا تعرف أن الشيك حتى لو حررته بتاريخ تالي يلزم الوفاء به من حين تسليمه. فصور من التعامل الشيك يعني لأهميته، ولأنه يرتب أيضا عقوبات جنائية في 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 شق من تصل إلى سجن سنة، فالوعي به وبكيفية التعامل مع الشيك هو جانب مهم سيأتي عرضه على سبيل التفصيل. هناك صور كثيرة للقانون الوقائي في العقود، كيف يدخل الإنسان في العقد، كيف يتأكد من وضع المالي لمن يريد التعاقد معه، لاحظت هذا في فرنسا في زيارة المحاكم، كيف يمكن من خلال مبلغ بسيط أن تحصل داخل المحكمة التجارية على السجل التجاري للشركة الأخرى، وضعها المالي، الديون التي عليها، وهذا موجود عندنا أيضا في سمة، يعني يمكن أيضا الاطلاع عليها. صور متعددة، أرجو أن تكون هذه الحلقة هي نواة لحلقات قادمة سنجيب فيها بالتفصيل على استشارة الناس، سيكون اتصالات الناس إن شاء الله أستاذ محمد هي المقدمة، اليوم كان حديثا تمهيديا، لكن المستقبل سيفتح الاتصال من بداية الحلقة، ونقدم ما نستطيع من رأي إن شاء الله مشورة، ونستعين بالمتخصص في كل حلقة وفقا لموضوعها ليجيب على الأسئلة.
لعلنا أن نشير في نهاية هذه الحلقة أن الثقافة القانونية إذا انتشرت بدون انتشار احترام القانون تجعل هذه الثقافة مجرد كلام ونظريات وليست ثقافة علمية، وهو المطلوب منها. إلماحة بسيطة عن علاقة الثقافة القانونية باحترام القانون، وأنها قرينة ولا بد أن تتوفر جميعا حتى
لا شك أن الذي نطالب به هو شقين مهمين، الأول يتعلق بالمحتوى والوعي بالقانون وإدراكه وإدراك تفاصيله، إدراك تفاصيله فيما يخصك تريد الدخول عنه إليه من خلال متخصص، أحيانا قد لا يستطيع إنسان إدراك التفاصيل. الثاني هو هذه حالة الاحترام، وهي الحالة الحضارية المهمة، أن تعرف لتلتزم، تعرف لكي لا تعتدي على حقوق الناس، تعرف ليتعود أولادك أن هذا حق فلان حتى وإن كان غائبا يجب أن أحترمه. فهي صورة كبيرة تدل على، هي عنوان باختصار للحضارة والتحضر.
دكتور أحمد، في ختام هذه الحلقة شاكر ومقدر لك هذه المعلومات النيرة.
سعدك الله.
أعزائي المشاهدين، كانت هذه أولى حلقات برنامجكم مستشارك القانوني. في هذه الحلقة كانت تمهيدا عاما وحديثا عاما عن الثقافة القانونية والحقوقية، نأمل أن نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة بإذن الله عز وجل، ونفيدكم أننا في الحلقات القادمة بإذن الله سنفتح باب الاتصال لتلقي استفساراتكم واستشاراتكم القانونية، وسنخوض بإذن الله عز وجل في مواضيع قانونية أكثر عمقا وأكثر تخصصا. إلى ذلكم الحين، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.